بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 68 بعد 200، ونحن لا نزال نتم الباب الذي بدأناه في الدرس الماضي، وهو باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قرأنا فيه بعض الأحاديث، وبقي منه حديث واحد وهو الحديث الأخير، وهو أطول الأحاديث، فنقرأ هذا اليوم إن شاء الله تعالى. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت: كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني، ثم سلموا، ثم قل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني، وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، وولج عليه شاب من الأنصار، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال رضي الله عنه: ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وألا يكلفوا فوق طاقتهم. هذا الحديث هو في سياق هذه الترجمة، لأنه قال باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر، فذكر كذلك أين كان قبر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وذكر الساعات الأخيرة التي كانت لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وما جرى بينه وبين السيدة عائشة رضي الله عنها، وكيف أنه استأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر رضي الله عنه. أولا، الذي يروي هذه القصة هو عمر بن ميمون الأودي، وعمر بن ميمون يروي هذه القصة وهو قد حضرها، وكان عمر بن ميمون الأودي هذا في صلاة الجماعة التي وقعت فيها هذه الحادثة. فعمر بن ميمون رضي الله عنه يقول: شهدت عمر غداة طعن، فكنت في الصف الثاني. وهنالك رواية في طبقات ابن سعد يقول عمر بن ميمون: شهدت عمر يوم طعن، فما منعني أن أكون في الصف المقدم إلا هيبته. يعني كان يهاب من سيدنا عمر، كان يمكن أن يكون في الصف الأول. قال: ما منعني أن أكون في الصف الأول أو المقدم إلا هيبته، وكان رجلا مهيبا، فكنت في الصف الذي يليه. عمر بن ميمون أدرك هذه القصة بتفاصيلها كما سنستعرض الآن. وعمر بن ميمون هذا يقال هو مخضرم، يعني أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلتقي به ولم يره. فإذا هو مخضرم لأنه أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، وكان في اليمن. فيقول: قدم علينا معاذ اليمن رافعا صوته وأجش الصوت، فألقيت علي محبته. أحب معاذا رضي الله عنه، يقول: فما فارقته حتى حثوت عليه من التراب. يعني بقي ملازما له طيلة حياته إلى أن قدم معاذ إلى الشام وأصيب بالطاعون كما نعلم، ودفن، وكان في من حضر وفاته. يقول: ثم نظرت في أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود. إذن كان عمر بن ميمون من الذين يحرصون على الفائدة وملازمة أهل العلم. لازم معاذا طيلة حياته، ثم لازم ابن مسعود، ولذلك ذهب إلى الكوفة. ولذلك في ترجمته يقولون: عمر بن ميمون الأودي الكوفي، لأنه دخل الكوفة. وهذا عمر بن ميمون يقال حج 60 مرة ما بين حج وعمرة، وكان على درجة عالية جدا من الصلاح والتقوى. قالوا في ترجمته: كان إذا رؤي ذكر الله، فهو كان من كبار الصالحين. إذا رؤي ذكر الله، كان رحمه الله يقوم الليل، يقوم كثيرا من الليل، فلما كبر جعل له وتد في الحائط، فكان إذا سئم من القيام يعني اتكأ عليه، أو كان يتعلق بحبل. ومات 75 للهجرة. هذا عمر بن ميمون، أرد أن نتكلم عنه لنعرف هذا الرجل الذي يروي هذه الحادثة وهذه القصة. فعمر بن ميمون يقول كما سيرد في الحديث المطول برقم 3700، يعني هذا الحديث نفسه هنا مختصر، سيرد مطولا ويجب أن نعرف تفاصيل الأمر الذي وقع. فيقول عمر بن ميمون في الحديث الآتي برقم 3700: رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة. قال العلماء يعني قبل أن يصاب ب4 أيام، وقد وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما، وهذا كان بعد مقدمه من الحج. فقال لهما سيدنا عمر: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ والمراد بالأرض هنا سواد العراق. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه قد بعث حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف ليفرض الخراج والجزية على أهل السواد. والسواد المراد الكوفة والبصرة والرساتيق والأراضي التي تحيط بها. فسيدنا عمر أرسل حذيفة وعثمان لفرض الخراج والجزية على الأرض. فخاف عمر وهو الغاية في العدل، وهو ميزان العدل، أن يكونا قد بالغا في هذه الجزية أو هذا الخراج، يعني نسميها نحن اليوم مثل الضريبة. فقالا: حملناها أمرا هي له مطيقة. أبدا يعني حتى في رواية يقول حذيفة، حذيفة معروف من هو حذيفة أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان ممكن أن نضيف على الخراج شيئا، فنحن لم نظلم. فقال انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. انتبهوا، يعني لعلكما قد ظلمتما أهل الأرض. قال لا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه كلمة جميلة جدا، قال لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. يعني كان سيدنا عمر واضع خطة لإغناء أهل العراق، ولا يحتاج أرامل أهل العراق. ليش قال الأرامل؟ لأن الأرملة هي بحاجة إلى من يعينها ويقوتها. قال لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. لكن سبحان الله، بعد أربعة أيام طعن سيدنا عمر. فيقول عمر بن ميمون فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. يقول إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. يعني عبد الله بن عباس كان بالصف الأول، وعمر بن ميمون وين كان؟ بالصف الثاني. وكان عمر إذا مر بين الصفين قال استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر، وربما قرأ، هذا في صلاة الفجر، وربما قرأ سورة يوسف أو سورة النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. اليوم لو الإمام قرأ سورة يوسف أو سورة النحل بيصيروا الناس حواليه مثل النحل، يعني ما بيسلم منهم نهائيا. فكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقرأ سورة يوسف. طبعا قراءة سورة يوسف يعني تستغرق أقل من نصف ساعة، لأنه هي عبارة عن حوالي 12 صفحة ونص، فربع ساعة تلت ساعة، يعني مو وقت طويل، لكن على أصحاب الهمام يعني ليس طويلا. المهم كان سيدنا عمر ربما قرأ سورة يوسف أو سورة النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. يقول عمر بن ميمون في ذاك اليوم فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني الكلب حين طعنه هذا العلج أبو. نعم، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. سبحان الله. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج يعني عرف أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة. ورد أنه صلى بالركعة الأولى إن أعطيناك الكوثر أو والعصر، وصلى في الركعة الثانية إذا جاء نصر الله الفتح. يعني ما في مجال للإطالة على الإطلاق، طعن أمير المؤمنين رضي الله عنه. طبعا من في المسجد قال البعيدين عن المسجد، والمساجد آنئذ كان فيها ظلمة ما كانت مضاءة بهذا الشكل، قال فقدوا صوت عمر وما عرفوا ماذا جرى. لم يعرف ماذا جرى إلا الذين كانوا قريبين من سيدنا عمر رضي الله عنه. لذلك قال فمن يلي عمر يلي وراه فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فلما انصرفوا قال عمر رضي الله عنه يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، هذا كان غلام المغيرة ابن شعبة، يعني رقيق عنده عبد. فقال الصنع، الصنع يعني هذا اللي بيعرف عدة حرف، كان نجار يقال ونقاش وحداد يقال صنع وصناع. قال الصنع، قال نعم. فقال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، يعني كان له شكاية عن سيدنا عمر، وسيدنا عمر أراد أنه يعني يسدد ما شكايته. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. ثم قال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. شوفوا سيدنا عمر كيف نظر إنه هذا كافر. وفي رواية الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قط. كافر. بعدين نظر لعبد الله بن عباس وقال له قد نهيتكم أن تجلبوا لنا من علوجهم أحدا فعصيتموني. كان رأي سيدنا عمر أن لا يجلب إلى المدينة هؤلاء العلوج، يعني غير العرب. قصة يعني لا الآن ندخل فيها، لكن هذا الذي حصل. وفي رواية قال له هذا عمل أصحابك، كنت أريد ألا يدخلها علج من السبه فغلبتموني على أن غلبت على عقلي، يعني وأنا بالآخير رضيت ومضى الأمر وقضي الأمر. يقول سيدنا عمر بن ميمون راوي الحديث فاحتمل عمر إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصيبهم مصيبة قبل يومئذ، مصيبة شديدة. فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه. طبعا الناس صاروا في هرج ومر. الآن طبعا سيدنا عمر لما طعن لم يقتل مباشرة، حمل إلى بيته فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه. إذن الطعن كانت عميقة جدا وبالغة. هنا طبعا المراد بالنبيذ الماء الحلو، يعني الماء الذي ينبذ فيه التمر فيتحلل حلاوة التمر في الماء، مو النبيذ الذي قد يظن بعض الناس المسكر، لا، تنبذ ثمرات في ماء فتخرج الحلاوة إلى الماء ويشرب. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنه ميت، يعني لا شك آيل إلى الموت. يقول فدخلنا عليه وجعل الناس يدخلون وجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال كما ورد هنا، قال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، أولا من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت. هنا يقال قدم وقدم، كلاهما صحيح. وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدل ثم شهادة. طبعا دائما هذا أمر يعني ينبغي أن يكون، بأن الإنسان حين يكون في حالة الاحتضار يجب أن يغلب الرجاء على الخوف. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه دخل هؤلاء وصار يثنون عليه، حتى ابن عباس ورد في بعض الروايات قال له بأنك كنت فاتحا وأعز الله الإسلام بك وإلى آخره، أخذ يثني عليه. فقال له أتشهد لي بذلك عند الله يا ابن عباس؟ قال نعم. ففرح بذلك عمر، يعني كم كان خوفه شديدا في هذه اللحظات الأخيرة وهو أمير المؤمنين، وهو عمر. إذا قلنا عمر يستدعي ذهننا الصور الرائعة المشرقة لهذا الرجل العظيم، لكن انتبهوا شوفوا امشوا معنا. ثم شهادة، شهادة من الله تعالى. وبالمناسبة إخواني ورد في صحيح البخاري برقم 1890 بأن سيدنا عمر رضي الله عنه هو الذي دعا وقال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. يعني القضية عجيبة، شلون بدها تجتمع شهادة في سبيل الله وموت في بلد الرسول؟ والموت في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في غزوات. وورد في طبقات ابن سعد بإسناد صحيح عن سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رؤيا فيها أن عمر قد استشهد، فقص الرؤيا على سيدنا عمر رضي الله عنه، فلما قصها عليه قال: أنى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب، لست أغزو والناس حولي، يعني أنا في حماية حولي والناس حولي. ثم قال عمر: بلى يأتي بها الله إن شاء. لذلك كان رجاء أن يموت شهيدا ولو كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حصل. لذلك لما قال له هذا الغلام ثم شهادة، فقال عمر رضي الله عنه وهو في هذه الساعة الأخيرة في هذه اللحظات الحرجة، قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. والله هذه ساعة مخيفة، الإنسان في تلك اللحظات بس بده رحمة الله فقط، لا يفكر إلا في عفو الله تعالى ومغفرته. يعني قبل أن يفكر بأعالي الجنان وبالدرجات العالية، أول ما يفكر أن يكون الله تعالى قد غفر له. لذلك قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. انظروا إلى الحس الدعوي والإيماني عند سيدنا عمر رضي الله عنه. هذا الغلام الذي قال لسيدنا عمر هذا الكلام ذهب، قال: فلما أدبر رأى عمر إزاره يمس الأرض، يعني كان عما يشحط على الأرض مثل ما نسمي اليوم، كان تعادي عند العرب أنه يكون الإزار طويلا ويمس الأرض. فلما رآه قال: ردوا علي الغلام. فردوه فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. والله اللي بيقرأ الواحد هذا الخبر بيقشعر بدنه، إنه وين سيدنا عمر؟ هو في حالة الموت الآن، طعن هذه الطعنة وعرف أنه ميت، ويلتمس من يعني أي كلمة رجاء، ومع هذا قال هذه الكلمة لهذا الغلام: ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. ثم قال لعبد الله بن عمر لابنه: يا عبد الله انظر ما علي من الدين. كذلك يخشى أن ينتقل من الدنيا وفي رقبته ذمة. تصور أمير المؤمنين في عليه دين، قال: انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. فقال لابنه: إن وفى لك مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب. طبعا بني عدي بن كعب هم أسرته، قبيلته، قبيلة سيدنا عمر. فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. وفي بعض الروايات قال له: اضمنها يا عبد الله. فضمنها عبد الله أمام أهل الشورى وأمام الصحابي، يعني دين والدي علي. وقال له ذلك حتى يكون سيدنا عمر مطمئنا إلى هذا. الآن قال له: أدي عني هذا المال. ثم قال له: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عمر عليك السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. قال المفسرون: لما قال ذلك سيدنا عمر؟ لا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. قالوا قال ذلك عندما أيقن بالموت أولا، ثانيا إشارة إلى السيدة عائشة رضي الله عنها حتى لا تحابيه لكونه أمير المؤمنين. يعني لو قال قل لها أمير المؤمنين شو بدها تقول؟ سمعا وطاعة. قال لا تقول أمير المؤمنين، أنا اليوم ما لي أمير المؤمنين، قل لها عمر بالصفة الشخصية مو بالصفة الرسمية، وقل بعد ما تقول يقرأ عليك السلام، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، وهي غاية منى سيدنا عمر أن يكون مع صاحبيه اللذين أمضى حياته كلها معهما. كلياتنا بنعرف يقول سيدنا علي كان يقول دائما، يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، عدت أنا وأبو بكر وعمر، كنت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. نعم، فذهب سيدنا عبد الله فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي سيدة عائشة رضي الله عنها، فقال لها يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. هذا الإثار العظيم للسيدة عائشة، وجدت سيدنا عمر أولى بهذا الموضع منها، ولأوثرنه اليوم على نفسي. قد يقول أخ منكم قائل لكن مر معنا في الدرس الماضي بأنه السيدة عائشة ماذا قالت؟ لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا. قالوا نعم، هذا دليل على أنه كان في حجرتها مكان آخر، ولذلك ورد في بعض الأحاديث والروايات أن هذا المكان يدفن فيه سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، فكانت وتريد أن تدفن، ثم آثرت عمر رضي الله عنه ثم عدلت عن ذلك بالمرة خشية أن يثنى عليها وأن تزكى وأن يقال هنيئا لها دفنت مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم، يقول طبعا أحد الشراح لما استأذنها عمر أن تدفن في هذا المكان؟ قالوا لأن هذا المكان هو بيتها وهو حجرتها وكان لها الحق فيه وكان لها أن تؤثر به على نفسها، فآثرت عمر رضي الله عنه. الآن أذنت السيدة عائشة، رجع عبد الله بالخبر، تقول سيدنا عمر يعني كأنه على جمر ينتظر الخبر، فيقول عبد الله فلما أقبل، يعني عبد الله من بعيد، قيل هذا عبد الله ابن عمر قد جاء. طيب هذا الكلام ما معناه؟ معناه كأنه كان عم يسأل دائما عبد الله إجا لما إجا، صحيح؟ فلذلك فلما جاء قيل هذا عبد الله ابن عمر قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال له ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. فقال الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. كيف كان حرص سيدنا عمر العظيم. لذلك هون بيقول العلماء في هذا قاعدة بأنه من بعث رسولا في حاجة مهمة له أن يسأل الرسول قبل وصوله إليه، وليس هذا من قلة الصبر ولا يلام على ذلك. يعني سيدنا عمر مهتم اهتمام عظيم، ما انتظر لحتى عبد الله بن عمر يقول له انه والله اذنات، ماذا قال؟ قال ارفعوني، وقال له شو صار معك؟ على الفور. فقالوا لا يذم هذا الفاعل، وليس هذا من قلة الصبر بل هو من شدة الحرص على الخير، ولذلك قال له ما لديك على الفور. هنا قال سيدنا عمر بن الخطاب بعد أن اطمأن إلى هذا: تبه إلى ورع سيدنا عمر، هذا الورع العظيم. أولا قال لعبد الله: قل عمر لا تقول أمير المؤمنين. ثم بعد ذلك قال لهم: إذا أنا قضيت متت فاحملوني، ثم سلم مرة ثانية فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. خشية أن تكون السيدة عائشة أذنت له استحياء منه. لذلك جاء في طبقات ابن سعد بأنه قال: إني أخشى أن تكون أذنت لي لسلطاني. صح أنا لست للمؤمنين أميرا، لكن هي شو تعتبرني اليوم؟ أمير المؤمنين. فأخشى أن تكون استحيت وأذنت لي لسلطاني. الآن إذا مات قطعا ما عاد أمير المؤمنين، انتهى. فأعد الاستئذان. رأيتم إلى هذا الورع العظيم الذي كان عليه سيدنا عمر رضي الله عنه. ثم قال: إن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. خلاص لا تعملوا مشكلة، يعني ما بدي جدال. ثم قال الآن بعد ما أوصاهم سألوه، قالوا: أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف، يعني كما يقال بالتعبير المعاصر اليوم أنه لا ينبغي أن يكون هناك فراغ دستوري، يعني ما يبقى هنالك من هو يلي أمر المسلمين. قالوا: استخلف. فقال لهم: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم هؤلاء الستة الذين مروا في الحديث. فذكر سيدنا عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم قال الآن يعني ممن يصلح للخلافة كان فعلا وأهل لها: عبد الله بن عمر. ابن مين؟ ابن سيدنا عمر. فماذا قال؟ قال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. قال هذا كهيئة التعزية له، يعني عم يجبر بخاطره يسليه قليلا. فيقول الحافظ بن حجر: لما أخرجه من أهل الشورى في الخلافة أراد جبر خاطره بأن جعله من أهل المشاورة في ذلك، له رأي، لكن ليس هو أحد الذين ينتخبون للخلافة. وذلك جاء في رواية عند بعض المؤرخين هو المدائني أن سيدنا عمر قال: إذا اجتمع رأي، اجتمع ثلاثة على رأي وثلاثة على رأي، فحكموا عبد الله بن عمر. يعني بيكون عبد الله بن عمر عبارة عن إيه؟ مرجح، كما يقال في تعبيرنا المعاصر. قال: فإن لم ترضوا بحكمه فقدموا من معه عبد الرحمن بن عوف. يعني عبد الرحمن إذا كان بإحدى الفريقين فقوله هو القول، لأن عبد الرحمن بن عوف كان معروفا بسداد فكره وصواب عقله. ثم قال سيدنا عمر رضي الله عنه، كل هذا في هذه اللحظات الأخيرة، قال: فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك. يعني بيكون منيح. سعد مين؟ ابن أبي وقاص. قال: إن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. أي واحد بصير أمير يستعين بسعد. تبوا له الموقف العظيم لسيدنا عمر، الله أكبر، أراد أن يلغي من قلب سيدنا سعد أي أثر لقضية إيه؟ لقضية عزله. ما عزله سيدنا عمر، قد يكون يقول الناس إيه عزله لسعد، أكيد لو ما شاف عليه شيء ما كان عزله. ففي اللحظات الأخيرة من سيدنا عمر بذكائه وفهمه وورعه، قال لهم: فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ما عزلت لأنه عاجز ولا لأن به خيانة. يستعن به من أراد أو من كان منكم أميرا. هنا قد يجي بعض الأسئلة. السؤال اللي يرد بأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما جعل الخلافة في ستة، وجعل للمشاورة عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، ووكل ذلك إلى اجتهادهم، ولم يصنع كما صنع أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر ماذا فعل؟ عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فالجواب على ذلك كما قال المفسرون، طبعا الآن جواب باختصار شديد لأن قضية الخلافة وقضية اختيار الخليفة وغير ذلك بحثه طويل، لكن الجواب المقتضى قال: تعارض عند سيدنا عمر رضي الله عنه صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يصرح باستخلاف شخص بعينه، وصنيع أبي بكر رضي الله عنه حيث صرح. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا بيقول العلماء أنه في إشارات لأبي بكر وغير ذلك إشارات، أما لا يوجد تصريح. فسيدنا محمد ما صرح، وسيدنا أبو بكر ماذا فعل؟ صرح. فصار عنده طريقتان، فقالوا: سلك طريقا تجمع التنصيص وعدم التعيين، فجعل الأمر بين ستة، وسط يعني، لا ترك الأمر بالمرة ولا عين واحدا، لكن أشار أنه إذا كان صارت الإمارة عن سعد فمنيح فبها. نعم، يعني نوع من الإشارة. ولذلك قالوا: جمع عمر بين الاستخلاف وترك تعيين الخليفة في هذه القضية. ولذلك قال هو سيدنا عمر لما سألوا ليش ما عينت، فماذا قال كما جاء في طبقات ابن سعد الجزء الثاني صفحة 343؟ قال لهم عمر: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يقصد مين؟ أبو بكر رضي الله عنه. وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. يقول طبعا القائل أنه استخلف، قال له ابن عمر، قال: فلما عرض بهذا ظننت أنه ليس بمستخلف. معناتها الكلام بدل على أنه لن يصرح بواحد. وجاء في طبقات ابن سعد كذلك أن عمر رضي الله عنه دعا هؤلاء النفر، دعا عليا وعثمان وسعد والزبير وعبد الرحمن ابن عوف، لم يكن معهم طلحة، كان طلحة غائبا، فقال لعلي، شوفوا الوصايا، لا يريد أن يترك الدنيا إلا بعد ما يحكم الأمر، قال سيدنا عمر: يا علي، لعل هؤلاء القوم يعرفون لك قرابتك من النبي صلى الله عليه وسلم وصهرك وما آتاك الله من الفقه والعلم، فإن وليت هذا الأمر فاتق الله ولا تحمل بني هاشم على رقاب الناس. يعني ما أنت تولي مين قرابتك، ولا تحمل بني هاشم على رقاب الناس. ثم قال لعثمان: يا عثمان، لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنك وشرفك، فإن وليت هذا الأمر أو وليت هذا الأمر فاتق الله فيه ولا تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس. وفي رواية أن سيدنا عمر قال لهم جميعا للكل اللي أمامه: فمن ولي منكم فلا يحمل قرابته على رقاب الناس. هو سيدنا عمر أول واحد ما حمل قرابته على رقاب الناس. لذلك يقال بأنه هو بهذه الحال جاء رجل وقال: يا أمير المؤمنين، أين أنت من عبد الله بن عمر؟ صرح فيه وذكروا فيه. أين أنت من عبد الله بن عمر؟ شو قال سيدنا عمر؟ اسمعوا شو قال. قال قاتلك الله، والله ما أردت الله بهذا. ثم قال أستخلف رجلا ليس يحسن يطلق امرأته. شوف عادم سيدنا عمر، لمش قلت انه سيدنا ابن عمر مرة طلق امرأته وهي في حالة الحيض، شايف شلون؟ هذا اللي النبي قال له راجعها الى اخره. قال قاتلك الله، والله ما اردت الله بهذا، استخلف رجلا ليس يحسن يطلق امرأته. طبعا ذكر هذا المثال، يعني هلا اهلية سيدنا ابن عمر حتكون على موضوع هالمسألة هي بالذات، ولكن اراد ان يستبعد عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفقط جبر بخاطره انه جعله مشاور في هذه القضية. لذلك هو لما قال لهم من ولي منكم فلا يحمل قرابته على رقاب الناس، كان هو اول من عمل بها. ثم قال سيدنا عمر رضي الله عنه ادعوا لي صهيبا، سيدنا صهيب رضي الله عنه، فدعي فقال له صل بالناس ثلاثا وليخلوا هؤلاء القوم في بيت، لأن يجتمعوا اجتماع مغلق حتى يقضوا الأمر ويبتوا بالموضوع. قال صل بالناس ثلاثا وليخلوا هؤلاء القوم في بيت، فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فاضربوا رأسه. ليه؟ حتى ما تكون فتنة وحتى تتم الأمور بالشكل الذي يكون فيه الخير للأمة. فلما خرجوا من عند عمر قال عمر رضي الله عنه بعد ما أشار إلى سعد إن تكن أصابت الإمرأة كذا، هذا ورد في البخاري في طبقات ابن سعد رواية أخرى يعني أضعف من رواية البخاري، قال لو ولوها الأجلح يعني عليا سلك بهم الطريق، فكان هذا يعني من سيدنا عمر إقرار بفضل مين؟ سيدنا علي. نعم، فإذا كان الصحابة يعلمون فضل علي وعثمان وسعد إلى آخره. فقال ابن عمر، هون يعني الدقة والورع مرة أخرى، قال فما يمنعك يا أمير المؤمنين؟ يعني شو بيمنعك تعين واحد وتنتهي المسألة؟ فماذا قال سيدنا عمر؟ قال إني أكره أن أتحملها حيا وميتا. ما بكفي تحملت الخلافة حال حياتي، كمان تكون برقبتي بعد ما موت؟ فجعل الأمر إذن بين المسلمين. نعم رضي الله تعالى. الآن انتهت هذه الوصايا كلها وعرفهم كيف يختارون وكيف ينتقون، ثم قال الآن وصايا الأخرى. قال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم. ما أعظم هذه الوصية التي تدل على الوفاء عند سيدنا عمر رضي الله عنه للسابقين الأولين. وهذا لا شك من آداب النبوة أن يكون دائما الذين سبقوا في الإسلام، سبقوا في العلم، سبقوا في الخير، أن تعرف حرمتهم وأن تحفظ حرمتهم ويعرف لهم حقهم. أصلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. لذلك أوصى سيدنا عمر بالمهاجرين الأولين. من هم المهاجرون الأولون؟ هناك خلاف في تفسير هذه الكلمة. قال بعضهم من صلى، هم من صلى إلى القبلتين، وقال البعض هم من شهد بيعة الرضوان. فإذا هذا أول مبدأ من مبادئ التوقير والاحترام لذوي الأسبقية. قال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، ثم قال وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا الدار يعني سكنوا المدينة قبل الهجرة، وتبوأوا الإيمان يعني اعتقدوا ودخلوا في الإيمان قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من خلال رسل ومن أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ اكتبوا لهذه الناحية الهامة جدا، الذين كلنا بحاجة ماسة إليها. ماذا قال عمر؟ أوصيه بالأنصار خيرا، أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. لو واحد أساء اعفو عنه، والمحسن اقبلوا منه إحسانه وتردوه، تقول هذا الإحسان لا يكفي. أن يقبل أو يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. قال العلماء وشراح الأحاديث كلها وأهل التربية، قالوا في هذا أن الرجل الفاضل، الرجل الكامل، ينبغي أن تقال عثرته ويتجاوز عنه لقوله وأن يعفى عن مسيئهم فيما لم يكن فيه حد. طبعا إذا أتى حدا من حدود الله لا تقال العثرة. نعم، قالوا ما لم يكن فيه لله حد أو للمسلمين حق. من أين أخذ عمر هذا؟ قالوا هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم، وفي رواية: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. هذا الحديث بالمناسبة رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 25474، ورواه أبو يعلى وابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى، حتى البيهقي وضعه تحت هذا العنوان. شوفوا العنوان، قال: باب الإمام يعفو عن ذوي الهيئات زلاتهم ما لم تكن حدا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات، أصحاب الصلاح والفضل والمنزلة، جاوزول عن سيئاتهم. فبعض العلماء طبعا أو أغلب العلماء منهم ابن الملقين قال: فسره أهل العلم أن ذوي الهيئات، الهيئة يعني المنزل، من أهل الصلاح والفضل الذين يكون من أحدهم الزلة والفلتة، مثلا سب رجل في غير حد مما يجب في مثله الأدب، فيتجاوز له عن ذلك لفضله ولأن مثل ذلك لم يعهد منه. هذا أمر إخواني، إذا والله إذا راعاه اليوم المسلمون بقي لأهل الصلاح والفضل والعلم منزلتهم ومكانتهم، وبقي الانتفاع منهم قائما. لأن اليوم تجد بعض الناس يتتبع سقطات أهل الصلاح وأهل الفضل، يتتبع سقطات رجل له تاريخ كبير في الدعوة إلى الله عز وجل، له تاريخ دائم في التعليم، وأخطأ بفتوى، وأخطأ بحكم شرعي، وأخطأ بمزحة بقضية، فالناس يقيمون الدنيا عليه ولا يقعدونها، أليس كذلك؟ هذا الأمر خطير جدا، لأننا بذلك نفقد هؤلاء الرموز، ولأننا حين نطعن بهؤلاء الكبار ماذا يبقى لنا؟ لأنه لا يوجد واحد ليست له زلة. أعطوني عالم ليست له زلة، أعطونا أي واحد من كبار الدعاة ليست له هفوة، كل بني آدم خطاء. فنحن يجب علينا جميعا لو أخطأ أحد الكبار أن نطوي خطأه هذا، وأن لا نرويه، وأن لا نتداوله، وأن لا نسمح لأحد أن يتداوله، ليبقى لهؤلاء الكبار حرمتهم، وليبقى لهم نفعهم بين الناس. وإلا كل مجموعة، كل فئة، كل يعني مجموعة من الناس تطعن بواحد، فإذا أخذنا مجموع طعن الناس كلها ماذا يبقى للمسلمين؟ لا يبقى لهم أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم وزلاتهم، اطووها وارفعوها ولا تشغلوا بها ولا تنشروها ولا تتداولوها. أصلا هؤلاء الذين يطعنون بهؤلاء بذوي الهيئات مثل ما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هم يا ترى سلموا من العيوب؟ يا ترى هم سلموا من الأخطاء؟ الذي يريد أن يتكلم عن غيره يجب أن يكون هو معصوما. لو كان معصوما والله لك حق أنه تطلق لسانك بهؤلاء الكبار وبهؤلاء الدعاة وبهؤلاء العلماء. أما أخطأ مو الأخطأ، ما منتجاوز كلمة إيه أخطأ، وكونه أخطأ هذا فضل إله. كفى المرأة نبلا أن تعدى معايبه، شو المشكلة؟ لذلك نحن أخواننا من جملة الأسباب الخطيرة التي جعلت كثير من المسلمين لا ينتفعون ببعض الدعاة والعلماء والكبار أن الألسنة تطلق فيهم لأخطاء بسيطة يقعون فيها. وماذا عدا عما بدأ؟ ما الذي جرى؟ يعني ماذا حصل؟ أخطأ لم يعني هلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. أخطأ بمسألة من المسائل وقال له فيك جاهلية، يعني نقصت مكانة سيدنا أبي ذر رضي الله عنه؟ أبدا. سيدنا أبو ذر تألق أكثر وأكثر وصار وهو من كبار الصحابي، وبالعكس حتى سيدنا أبو ذر رضي الله عنه كان يفتخر بأن النبي نبهه، فهو الذي روى الحديث. لأن تنتبهوا سيدنا أبو ذر هو راوي الحديث مو غيره، مو روى ابن عمر أنه والله مرة قال له لأبو ذر، إنه هو نفسه قال أنه النبي مرة قال لي يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. ما نحن لو شي واحد من طلاب العلم أحد الشيوخ نبه على ملاحظة بطوية وبحياته ما بيفتح سيرته نهائيا، بيظن أنه هذا الشيء أنه يغض من قيمته أو يغض من شأنه أو من منزلته. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه قضية أخرى، لكن إخواني هنا يجب أن لا نتناول كبار أهل العلم وأهل الفضل، لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أخطأ خطأه عليه ونحن نبقى نستفيد من العلم الذي آتاه الله تعالى إياه، لئلا نخسر علما كثيرا وعلما جما وفضلا كبيرا. هذا الموضوع بحاجة إلى إشباع نشبعه فيما بعد، لكن نكتفي اليوم بما قلنا لأن الأمر خطير. الآن سيدنا عمر انتقل إلى مسألة ثانية هامة جدا جدا. شو هي المسألة؟ قال: وأوصيه. يا ريت أوروبا كلها تسمع الكلام، كل الغربيين يسمعوا هذا الكلام، ويا ريت المسلمين ينقلوا هذا الكلام. لك لحنا والله مقصرين بحق إسلامنا، لا ننشره لا نظهره لا نبديه. سيدنا عمر وهو في الموت، في ساعة الموت، يقول: أوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. مين يعني؟ أهل الذمة، أهل الكتاب، اليهود والنصارى. يقول: يوصي الخليفة من بعده بأهل الذمة. ماذا يفعل بهم؟ قال: أن يوفى لهم بعهدهم، ما ينقضوا العهد معهم ولا يخونوهم، وأن يقاتل من ورائهم. شوفوا، مو بس يوفى لهم عهدهم، وأن يقاتل من ورائهم. ما معنى يقاتل من ورائهم؟ يعني يحميهم ويدافع عنهم إذا قصدهم عدو. فإذا سيدنا عمر هو في لحظات الموت، تصوروا الإسلام والمجتمع الإسلامي وما في المجتمع الإسلامي كله حاضر وين؟ في ذهنه. شو الذهن اليقظ؟ هذا ذهن الإيمان. ما شغله ما فيه هو من هذه الطعنة التي ستودي به إلى الموت، ما شغله أبدا عن أمته وعن واقع الإسلام الذي فيه. طبعا هون اكتفى بأنه وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله. هون قال: وألا يكلفوا فوق طاقتهم. شو الكلام الرائع؟ أعكن كلفوهم فوق طاقتهم، هدول أهل الذمة، وسماهم ذمة، ذمة الله، يعني هم بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال كما يرد: وأوصيه، يعني للخليفة الذي يأتي من بعدي، قال: وأوصيه بأهل الأمصار خيرا. وفقط المهاجرين والأنصار وأهل الذمة، الآن انتقل إلى الأمصار الأخرى. الشام والعراق وما بعد العراق ومصر وغير ذلك، قال أوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام، ردء الإسلام يعني عون الإسلام، وجبات المال وغيظ العدو، العدو يغتاط منهم لأنهم دخلوا في الإسلام ولكثرتهم. لذلك قال أوصيه، أوصي الخليفة من بعدي بأهل الأمصار غيره، قال ألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. هذول أهل الأمصار لا تأخذ منهم غصبا عنهم، يؤخذ منهم فضلهم عن رضاهم. بعد أكثر منك، مو بس أهل الأمصار، أهل الأمصار المراد فيها أهل المدن بالأمصار الممصرة يعني. قال وأوصيه بالأعراب خيرا، هذول الأعراب اللي خارج إيه؟ خارج المدن. كذلك ذكر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب. يعني عظمة سيدنا عمر عما يعلل لكل واحدة من المسائل. قال وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم، يعني أوصي أن يؤخذ من حواشي الأموال ويرد على فقرائهم. ما معنى أوصي أن يؤخذ من حواشي الأموال؟ يعني لا يأخذ خيار الأموال، كرائم الأموال، خيار الأموال اتركوها لهم وخذوا من الحواشي. الله يرضى عن سيدنا عمر هذا الرجل العظيم. قال العلماء إن عمر رضي الله عنه استوفى في وصيته جميع أصناف الناس الذين كانوا في عهده. لما؟ قال ليلقى الله تعالى وقد أدى كل ما يرى أنه يجب عليه أن يوصي به. لكن شوف سيدنا عمر العظيم، مع ذلك مع كل ما فعل وأوصى وقام بقضية الخلافة ومن سيقوم بها إلى آخره، سد جميع الثغرات، كان يخشى على نفسه في هذه الساعات ولا يثق بعمله، خايف في تلك اللحظات. طبعا قال العلماء هذا شأن الرجل الفاضل، شأن الرجل الكامل العاقل، تغلب عليه الخشية وتصغر عنده نفسه، ونفسه مو كبيرة، تصغر عنده نفسه. ليه؟ شلون صغرت نفسه عنده؟ نحن مر معنا انه قال للشاب الذي بشره، قال له وددت ان ذلك كفاف لا علي ولا لي. اصلا سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عن معنى قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت هم الذين يعملون الأعمال الصالحة ويخافون ألا تتقبل منهم. هذا الإنسان التقي لا يزهو بنفسه، لا يفتخر بعمله، لأن العبرة بالقبول، والقبول مغيب عند الله تعالى. لذلك على هذا مضى السلف الصالح وخيارهم، كانوا في عبادة ربهم بالغاية القصوى، ومع ذلك يعدون أنفسهم في الغاية السفلى خوفا على أنفسهم، ويستقلون عبادتهم لربهم لا كما يستكثر في ذلك أهل الاغترار. شوفوا شو عمل سيدنا عمر بعد في اللحظات الأخيرة، قال فقد ثبت عنه كما روى ابن سعد في الطبقات الجزء الثالث صفحة 360، وكما روى ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف، بعد ما قام بها الأعمال تناولت ابنة من الأرض وقال يا ليتني هذه التبنة، يا ليتني لم أكو شيئا، يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت نسيا منسيا. تقشعر الأبدان من هذا الكلام، وهو في هذه اللحظات يخشى على نفسه من النار، يقول لو كانت لي الدنيا لافتديت بها من النار ولم أرها. هذا الكلام يقول عمر، ومن هو عمر؟ صاحب الفتوحات، عمر الذي وافقه الوحي، عمر الذي أعز الله به الإسلام، عمر صاحب المواقف العظيمة، عمر يقول هذا: ليتني كنت نسيا منسيا. حتى ورد عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فيما روى ابن سعد في الطبقات كذلك، قال عثمان: أنا آخركم عهدا بعمر، يعني أنا آخر واحد كنت معه، دخلت عليه ورأسه في حجر ولده عبد الله بن عمر. كان رأسه بحضن مين؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فقال له عمر: ضع خدي بالأرض. فقال له عبد الله: فهل فخذي والأرض إلا سواء؟ يعني شو إن كنت على فخذي ولا على الأرض مثل بعضها. فقال: ضع خدي بالأرض لا أم لك، يعني يريد أن يكون أكثر تذللا بين يدي الله. قال: ضع خدي بالأرض. ثم شبك عمر بين رجليه فسمعته يقول: ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي. حتى أفاضت نفسه رضي الله عنه. آخر كلماته هذه الكلمات: وويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي. فماذا نقول نحن؟ اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين، يا رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.